بيه صارت هو شركة حديث مسلم صلى الله عليه. وأخرج أحمد على أبي هريرة مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من فتيح الدجال؟ قالوا بلى. ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من فتيح الدجال؟ قالوا بلى. قال: السلك الخفيف. يقوم الرجل فيزين خلاصه لما يرى من نظر الرجل. هذا الحديث هنا المؤلف رحمه الله أزال أحمد هكذا وهو وهم وليس في المسند. أو عفوا هذا هيئة آخر الحديث في المسند. طيب صور أنا عندي هيئة آخر الحديث في المسند هو صور في المسند كما قال في المسند وفي الناجة. طيب الحديث أخوان من طريق كثير من زيد عن ربيح بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري عن أبي من طريق كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي عن جده أسلم. كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي عن جده. هذا في المسند اللي عندنا الماجه نفس الطريق كده هنا مرفوع الحديث ده. طيب ربيح أخوان هذا ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري قال فيه الإمام البخاري منكر الحديث. قال فيه الإمام البخاري منكر الحديث. وكثير هذا اختلف فيه أئمة جرح التعديل منهم من يقويه منهم من يضعفه. لكن عدة الحديث الواضحة هي من هي ربيح هذا ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري. الحديث هذا لا يصح وأولى منه وأحسن منه أخوان حديث الإمام محمود ابن لبيد في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر والشيء إلا أن فقال الرياء. فقال ماذا؟ قال الرياء. وهو حديث حسن حديث محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج على أصحابه فقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر والشيء إلا أن فقال الرياء. قال: من ذلك أي من هذا الحكم الذي مر في الأحاديث ما جاء في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال: فإذا كان مجرد الرياء الذي هو فعل الطاعة لله عز وجل مع محبته أن يطلع عليه غيره أو عليها غيره أو يثني عليه بها أو يستحسنها شركا فكيف بما هو محض الشرك؟ كما سبق أخوانا الإمام الشوكاني جعل مقارنة بين شرك أهل زمانه وبين ما جاء في الأحاديث اللي يبين أن ما عليه الناس في زمانه أعظم وأعظم شركا مما ورد في هذه الأحاديث. وهذا الفصل فيه أن الشرك أن من الشرك ماذا؟ الرياء. أن من الشرك الرياء والرياء يسمى بالشرك الخفي لأنه يخفى عن أبصار الناس لأنه يخفى عن أبصار الناس ولأن محله القلب ولا يعلمه إلا الله عز وجل صاحبه لا يعلمه إلا الله عز وجل مصاحبه. ولهذا جاء في بعض الحديث التي لا تصح أنه سمي بالشرك مرة الخفي لأنه يخفى عن أعين الناس لا تبصره الأبصار وإنما هو ماذا هو في القلوب. ويتم كذلك بالشرك السرائر وهو الذي ذكره الله عز وجل في قوله: يوم تبلى السرائر. يوم تبلى ماذا؟ السرائر. وضابة الرياء يعني تعريف أحسن هو فعل الخير لإرادة الغير. ضابط الرياء تعريف الرياء هو فعل الخير لإرادة الغير سواء كانت الإرادة ثناء أو كانت أجرة أو كانت حمدا أو كانت رئاسة أو إلى آخرها من الأمور التي يريدها الإنسان لفعل الخير أو من الأمور التي يريدها الإنسان لفعل الخير. وشرك الرياء هو شرك الإرادات وهو من أعظم أنواع وهو من أعظم أنواع الشرك كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله أنه بحر لا ساحل له. أن شرك الإرادات بحر لا ساحل له. وكذلك قال عنه العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية في مذكر مجموع الفتاوى قال: والشرك الخفي هو الذي لا ينجو منه أحد وهو قل ما ينجو منه ماذا أحد مثل له بعدة أمثلة. فشرك الرياء هو من أخطر أنواع الشرك من أخطر أنواع الشرك لأنه يعني يحتاج إلى معاناة ومخالفة. وكما قيل الإخلاص عزيز، كما قيل أخوان الإخلاص ماذا عزيز. فما حكم الرياء؟ وسيأتي إن شاء الله تعريفه وواضحه في اللغة في باب التوحيد إن شاء الله. الرياء ينظر فيه إلى منظورين أخوان، نبحث في الرياء ينظر فيه إلى منظورين. أولا إلى حكمه من حيث ما هو، هل هو شرك أكبر أم هو شرك أصغر؟ اختلف العلماء في الرياء هل هو من الشرك الأكبر أو هو من الشرك الأصغر، مع أن الأصل فيه ماذا؟ الشرك الأصغر كما بنص حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن اختلفوا متى يكون أكبر، اختلفوا متى يكون الرياء شركا أكبر. أما الأصل فيه بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ماذا؟ أنه أصغر، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال ماذا؟ فقال الرياء. لكن متى يكون أكبر؟ الذي ذهب إليه العلامة ابن القيم رحمه الله وتابع عليه جمع من العلماء كصاحب التيسير وصاحب المجيد والحاشية وشيخ العثيمين وغيرهم كثير جدا، على أن الشرك الرياء من حيث الكيفية يعتبر شركا أصغر، ومن حيث الكمية قد يكون شركا ماذا؟ أكبر. من حيث الكيفية أي من حيث أصلا هو ماذا؟ هو شرك أصغر، لكن من حيث كميته قد يكون شركا ماذا؟ أكبر، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. وأما الشرك الأصغر فكثير، فكثير ماذا؟ الرياء. فمفهوم كلامه أنه كثيرا ثم ماذا؟ أن كثيره قد يكون أكبر، وهذا ما فهمه العلماء. هذا مثال لبعض أهل العلم، وبعضهم يقول كمية قد يكون أكبر، لكن يا أخوان هذا قد يكون في عذر، لأن ما ندري ما حد هذه الكمية التي يكون فيها الرياء شركا أكبر، وما حد الكمية التي يكون فيها الرياء شركا أصغر. وهذا الله أعلم، هذا الضابط الله أعلم به متى تكون. مثلا لو طلبنا الرياء في 50 صلاة مثلا، فهذا يكون كمية قد بلغت الشرك الأكبر. فإن رأى في 40 صلاة مثلا، هذه الكمية تكون شركا ماذا؟ أصغر. فالله أعلم بهذا الضابط. وبعضهم يقول لا يكون الرياء شركا أكبر إلا إذا كان في أصول الإسلام، إلا إذا كان في ماذا؟ في أصول الإسلام، في الشهادتين. من نطقهما رياء فهو هذا الرياء يعتبر رياء ماذا؟ أكبر. مثل المنافقين الذين نطقوا بالشهادة في زمن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعضهم ذكر غير هذا. وخلاصة يا إخوان أن الرياء الأصل فيه أنه ماذا؟ أنه من الشرك الأصغر، لكن قد يبلغ إلى الشرك الأكبر، وذلك إذا كان رياء محضا، وذلك إذا كان رياء محضا بحيث لا يحدث العبد عبادة من عبادات من الصلاة والحج والزكاة وغيرها من الأمور إلا وهو يريد بها غير وجه الله، إلا وهو يريد بها ماذا؟ غير وجه الله عز وجل. وهذا هو عين ما كان عليه المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا كان فاعل الرياء يفعله، يفعل الرياء المحض الذي لا إخلاص فيه أبدا، فهذا حكمه حكم المنافقين الأوائل الذين قال الله عز وجل فيهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والذي قال الله عز وجل في الكفار فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وأخبر الله عز وجل أن هذا عين فعل الكافرين كما قال وتكونوا كالذين خرجوا الذين كفروا هكذا يقول ما في كفر هكذا ولا تكونوا كالذين كفروا وخرجوا من ديارهم ما في كفر ولا تكونوا كالذين خرجوا بطرا ورياء الناس هكذا يقول بطرا خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس. فالشاهد يا أخوان أن الرياء الأصل فيه أنه أصغر، لكنه قد يكون أكبر، وذلك كمن يفعل العبادات من حيث يعني رياء محضا فلا يحدثه نفسه بالإخلاص لله عز وجل، بل ما من عبادة يعبد الله عز وجل فيها إلا وهي ماذا؟ مصحوبة بابتغاء غير الله عز وجل. فهذا يكون قد يكون في هذه الناحية الشرك أكبر كما ذكر هذا وأشار إليه ابن رجب، وقال هذا لا يكاد يضر المؤمن، هذا الفعل لا يكاد يضر المؤمن وصاحبه يستحق النقد والعذاب والعقوبة من الله عز وجل. هذا هو حكم الرياء من حيثه. وأما الله وأما من حيث ثاني فهو من حيث إذا خالط الرياء العبادة، إذا خالط أخوان الرياء العبادة ما حكم هذه العبادة من حيث الصحة والبطلان، من حيث الصحة والبطلان ومن حيث الأجر والثواب، من حيث الأجر والثواب. هذا الحكم له حالات، هذا الحكم له حالات. الحالة الأولى أن يقوم الإنسان ويحدث العبادة بنية الإخلاص والرياء، أي يجمع بين النيتين، يريد ثواب الله عز وجل ورياء الناس، يريد ثواب الله عز وجل ورياء الناس كما يحدث الركعتين مثلا، ويريد ثواب الله عز وجل ورياء الناس من أصل الصلاة، يقوم وهو جامع النيتين، يقوم وهو جامع النيتين معا، يعني ما يقوم إخلاصا لله عز وجل ثم يطرأ عليه الرياء، لا، إنما يقوم وفي قلبه نيتين، يقوم وفي قلبه نيتان الثواب ومن وإرادة الغير بهذه العبادة. فما حكم هذه العبادة؟ هذه لا شك أنها من الشرك الأصغر، ولا شك أنها باطلة، ولا شك أن على صاحبه أن يعيد هذه الصلاة إذا كانت لا تبرأ الذمة إلا بها، إذا كانت لا تبرأ الذمة إلا ماذا؟ إلا بها. فهذه العبادة باطلة. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله أن السلف اتفق على هذا الأمر، وأن صاحب هذا الفعل يعني صاحب إثم، وعليه أن يعيد هذه العبادة، وأن عبادته باطلة. ونقل الاتفاق بين السلف وحكاه المتأخرين خلافا. واضح يا أخوان؟ الصورة الأولى يقوم ويحدث العبادة والباعث له إرادة الصواب والرياء معا، فيحدث العبادة من أولها إلى آخرها بهذه النيتين. واضح يا أخوان؟ يحدث العبادة من أولها إلى آخرها بهذه النيتين. فما حكم هذه العبادة؟ أنها باطلة، وعليه أن يعيد هذه العبادة، وأنه آثم، وعليه التوبة، وأن أجره حابط في هذه العبادة. واضح؟ وهذا نفى الخلاف بين السلف الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى. والحالة الثانية أن يقوم ويكون الباعث له على العبادة هو وجه الله عز وجل، أن يقوم ويحدث العبادة ويكون الباعث له على عليها هو الإخلاص، ثم يعرض عليه الرياء، يعرض عليه الرياء في أثناء العبادة. فهذا له صورتان، صاحب هذه الحالة له صورتان، إما أن ندفعه، إما أن ندفع هذا الرياء الله ولا يبالي به، فهذا بلا خلاف أنه لا شيء عليه، هذا لا خلاف أنه ماذا؟ لا شيء عليه، وعليه ماذا؟ أن يستمر بالعبادة وصلاته صحيحة. أنا بسأل الصلاة لأنها أخوان غالبا ما يقع فيها هذا الأمر. طيب، والصورة الثانية أن يسترسل معه، أن يستمر مع هذا الرياء إلى آخر الصلاة. فما حكم صلاته مثلا؟ ما حكم عمله باعتبار عام؟ ما حكم هذا العمل الذي كان أصله إخلاصا ثم طرأ عليه الرياء؟ هذا أخوان ينظر فيه إلى منظارين، ينظر فيه لمنظارين، هذا الفعل ينظر فيه لمنظارين. إن كان العمل لا يتصل أوله بآخره كالصدقات مثلا وفي قراءة القرآن، لا ما هو متصل يا أخوان أوله بآخره، إذا أراد الإنسان يقرأ ساعة قد يجلس فيها النية أكثر من مرة، قد يجلس فيها النية أكثر من مرة. ننظر إذا كان العمل يتصل أوله أو لا يتصل أوله بآخره، لا يتصل أوله بآخره، فالجواب أن ما كان فيه الإخلاص فهو صحيح مثال عليه، وما كان فيه الرياء فهو باطل مأثوم على فعل هذا. واضح؟ إن كان يعني العمل أوله غير متصل بآخره فنقول ما كان فيه الإخلاص فهو مأجور مثاب عليه وهو صحيح، وما كان فيه الرياء فهو آثم على هذا الشرك وعمله ماذا؟ هذا حابط وأجره باطل. واضح؟ هذا النظر الأول. والمنظار الثاني أن يكون العمل، أن يكون العمل مرتبط أوله بآخره، أي لا ينقطع أبدا، مرتبط أوله ماذا؟ بآخره. مثل الصلاة، لا شك أن الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أولها التكبير وآخرها التسليم. فما حكم هذه الصلاة التي طرأ عليها الرياء، مع أن أولها كان باعث عليه ماذا؟ الإخلاص، هكذا ثم طرأ عليه الرياء. هذا فيه خلاف بين أهل العلم، فالذي حكاه ابن جرير عن الإمام أحمد وحسن البصري وغيرهم أن هذا لا يضره ما طرأ عليه الرياء، ويعامل بالنية الأولى، أن هذا أخوان ماذا؟ لا يضره الرياء ويعامل بالنية الأولى. ما هي النية الأولى؟ أنه مخلص، قام مخلصا لله عز وجل ثم طرأ عليه الرياء، لكن لا شك أن أجره ناقص عندهم، لا شك أن أجره ماذا؟ ناقص. والذي يظهر والله أعلى وأعلم، وهو الذي أشار إليه ابن القيم ورجحه العلامة ابن تيمية رحمه الله، وكذلك يعني أشار إليه بعض أهل العلم أن إن كان العمل أوله مرتبط بآخره فهو باطل وعليه الإعادة وصاحبه آثم عليه التوبة، لأن يا إخوان الإخلاص شرط، والشرط متى ماذا؟ متى بطل أو متى بطل؟ فسدت العبادة، كمن دخل الصلاة بطهارة فعرض عليه الحدث في أثنائه ما حال صلاته أنه يعيد الوضوء ويعيد الصلاة، فكذلك الرياء إذا طرأ على العمل المتصل أوله بآخره فهو يفسده وعليه أن يعيد هذه العبادة. ولقوله ماذا صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه، أن أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا، وهذا عام نكرة في سياق شرط فتفيد ماذا؟ العموم. فيكون يكون هذا ماذا؟ هذا العمل باطل، عليه أن يعيده وعليه أن يستغفر الله من هذا الأمر. هذه كم حالة يا أخوان؟ الحالة الأولى أن يكون الأصل باعث له ماذا؟ الرياء والإخلاص، سبق أن هذا الاستغفار السلف أنه يعيد العبادة وأنه آثم. الثانية أن يكون باعث له الإخلاص ثم يعرض عليه الرياء، هكذا. الثالثة عكس، أن يكون الباعث له ماذا؟ الرياء ثم يطرأ عليه الإخلاص، واضح يا أخوان؟ أن يكون الباعث له الرياء يقوم رياء للناس ثم تذكر الله في هذه العبادة فيقطع الرياء ويمتلئ قلبه ماذا؟ إخلاصا لله عز وجل. فما حكم هذه العبادة؟ التفصيل فيها مثل التفصيل في الأولى، واضح يا أخوان؟ التفصيل فيها مثل التفصيل في الأولى باعتبار العمل، إن كان أوله متصل بآخره فالكلام مر، وإن كان أوله لا يتصل بآخره فيعامل بالنيتين، واضح يا أخوان؟ فيعامل بالنيتين ثم يطرأ عليه الإخلاص، واضح يا أخوان؟ أكد الأولى يكون مخلص ثم يطرأ عليه الرياء، الثانية ماذا؟ يكون مراعٍ ثم يطرأ عليه الإخلاص. ما حكم هذا العمل؟ ينظر إليه بمنظارين الذين مر، أنه إذا كان عمل متصل الأول بآخره فالحكم كذا. طيب، الحالة الأخيرة يا إخوان أن يعمل العمل مخلصا لله عز وجل فيه وينتهي منه على هذه الحالة، ثم يلقي الله عز وجل الثناء على هذا العبد من عباده المؤمنين فيفرح بهذا الثناء. يعني رجل صلى ركعتين وقام بهما خير قيام وأخلص الله عز وجل فيهما فانتهى، ثم أثنى عليه الناس بهذا الفعل وأنه مثلا عابد وأنه كذا ومثلا فرح بهذا الفعل، ما حكمه؟ هذا لا يضره، بل هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصيد عن هذا الفعل، قال يا رسول الله رجل يعمل عمل فيثني عليه الناس فيحب هذا، قال تلك عاد البشرى المؤمن، تلك عاد البشرى المؤمن. هذا أخوان كلام على الرياء، هذا كلام على الرياء وهو قول صعب جدا ما يكاد يتوقفه، وإن شاء الله قد يأتي زيادة في الثالثة في إن شاء الله. طيب نقرأ الآية. أما أخوان الدلالة من الحديث فواضح، أن أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، فيدخل فيه الرياء وغيره، فيدخل فيه الرياء وغيره وغيره. وأما الآية، أما الحديث الثاني فضعيف. وأما الآية فكيف يدخل الرياء يا أخوان في مضمون هذا؟ قوله فمن كان يرجو لقاء ربه. طيب ما هو اللقاء هنا يا أخي عند أخطاء المضارعة؟
لقاء الله.
لا، ما هو هذا المراد باللقاء؟ مر معنا أقسام اللقاء. لا والله ما أدرك السؤال، سبق معنا أقسام اللقاء هكذا وأنه نوعان. تذكر في القول الثلاثة؟ اي نعم. هذا ما هو العام من الخاص؟
هذا الخاص،
بدليل انه قال ماذا؟ خلي يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي احد. اللقاء هو لقاء الله نوعان، لقاء عام ولقاء خاص. واللقاء العام هو لجميع البشرية، اللقاء العام هو لجميع الخلق وهم الذين يلقون ربهم كما قال الله عز وجل يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه، وهذا عام لجميع الناس، هذا عام لجميع الناس بدليل انه فصل، فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا الى ان قال واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. واللقاء الخاص هو الخاص بالمؤمنين، الاول عام لجميع الناس المؤمن والكافر، والثاني خاص بمن؟ بالمؤمنين، وهو المذكور هنا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. طيب والشاهد يقوم الآية على أن الرياء يدخل في الشرك هو أن قوله ولا يشرك هنا فعل مضارع كما سبق وهو مسبوق بلا الناهية ومعلوم أخوان أن الفعل تضمن حدثا وزمانا وأن الحدث ما يسمى بالمصدر وأنه نكرة وأنه مسبوق هنا بماذا بنهي فيكون أخوان النهي مسلط على النكرة التي تضمنها ماذا الفعل المضارع فتكون نكرة في سياق النهي ماذا تفيد تفيد العموم إذا ندخل في هذا النهي على الشرك الشرك الأصغر والشرك ماذا الأكبر ويدخل فيه الشرك شرك الرياء والشرك ماذا اللي هو شرك غير الرياء فإذا نهى الله عز وجل عن أن يكون العمل المراد به وهو مخالطا له ماذا الشرك بجميع أنواعه وأن الله عز وجل جعل لقبول العمل شرطين الإخلاص والثاني ماذا المتابعة الإخلاص والثاني المتابعة والإخلاص يكون عمل خالصا إذا خلص ماذا إذا خلص من الشرك بأنواعه لأن الله عز وجل قال ولا يشرك فهذا نفي عام لجميع أنواع الشرك الذي يدخل فيها الرياء وغيره وغيره إن شاء الله في هذا في غير هذه الكتاب إلى هنا سبحانه وتعالى.